قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من ترابها والترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره جاي للع الدنيا حالك. إلا وجهه كلها يا مكان.
مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم ما بعد الثورات. رغم القمع والتضييق والظلم الذي تعرض له الإسلاميون في تونس خلال عقود من حكم بورقيبة وبن علي، فاز حزب النهضة ذو التوجه الإسلامي في أول انتخابات نزيهة تجري تحت مظلة الربيع العربي. فما مصير الإسلاميين في تونس؟ وهل سيتمكن إخوانهم في مصر وليبيا من تحقيق الإنجاز ذاته؟ وهل سيسير الإسلاميون بشكل صحيح في كل من اليمن وسوريا؟ وما حال الحركات الإسلامية في بقية الدول العربية؟ وما مصير المعتقلين الإسلاميين بها؟ وهل تبالغ الحركات الإسلامية في الثقة بنفسها أم أن الشعوب بالفعل اشتاقت إلى الإسلام؟ وهل ستصمد الحركات الإسلامية أمام محاولات الاختراق من الشرق والغرب أم أنها ستسقط فريسة لعمليات الابتزاز المالي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفينا الكريمين، واسمحوا لي باسمكم جميعا أن نرحب بهما، الكاتب والباحث الأستاذ عامر عبد المنعم مدير تحرير جريدة الفتح. نرحب بك. سلام.
مرحبا بك.
أهلا بك. كما نرحب كذلك بضيفنا الكريم الكاتب والمفكر السوري الدكتور منير الغضبان عضو اتحاد علماء المسلمين. مرحبا بك.
حياكم الله.
حياك الله.
أهلا ومرحبا.
أهلا بك.
بارك الله بك.
سيد عامر، مستقبل الإسلاميين في تونس.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو نحن الآن نشهد حالة من التغيير الاستراتيجي في المنطقة العربية كلها تقريبا. نحن في مرحلة التحرير الثاني، مرحلة الاستعمار والتخلص التي بدأت في الخمسينات والستينات.
نعم.
لم تحقق لنا الاستقلال الحقيقي، حيث أن الغرب لا زال يحكمنا عبر حكومات وحكام يعملون لصالح الغرب.
نعم.
فنحن الآن نشهد تهاوي هذه الحكومات وسقوط هذه الأصنام التي حكمتنا طوال الفترة الماضية، ويأتي الآن دور الشعوب لاختيار الأنظمة السياسية وتشكيل حكومات نابعة من الإرادة الشعبية. ما حدث في تونس وحدث في مصر وسيحدث في مصر وإن شاء الله في باقي الدول العربية هو بداية لهذا التغيير. الانتخابات التونسية أكدت هذا الذي نقوله، وهو أن هذا الشعب الذي غيب عقود طويلة وحورب الإسلام عقود طويلة، الآن عندما استرد حريته انتخب من يحققون العودة للهوية الإسلامية مرة أخرى، حتى لو كانت هذه الأسماء وهذه التكوينات كانت مختفية عن الساحة التونسية. يعني حركة النهضة مثلا اختفت عن الساحة التونسية حوالي 25 سنة، وقيادتها من قتل في السجون ومن فر بدينه خارج تونس، وراشد الغنوشي يعني عاد إلى تونس بعد الثورة مباشرة، وها هو يعني الأجيال الجديدة التي ربما لم تشهد نشأت حركة النهضة هي التي أعطت أصواتها
الشباب
للمرشحين الإسلاميين. طيب. وحققت حركة النهضة هذا الإنجاز الكبير، وكانت هي أكبر حزب يحصل على مقاعد في المجلس التأسيسي، وهي بداية حقيقية لأن يسترد الشعب التونسي
هويته وثقافته ودينه. نعم. دكتور منير، يعني الغريب أن التضييق على تونس يعني 4 أو 5 عقود، وهذا التضييق كان شديدا على الإسلاميين، فليس لهم تجربة وليس لهم خبرة في نظم الحكم ولا في السياسة، ولم يمارسوا الانتخابات ولا المجالس النيابية وغير ذلك. فجأة يسقط النظام، فإذا بهم يحصلون على أكبر عدد 40% وأزيد، يعني لماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني نترحم على شهدائنا جميعا في كل مكان الذين سقطوا في سبيل قضيتهم وكرامة أمتهم وحريتها. في تونس في الحقيقة أنا لست معكم في أنهم كانوا مغيبين. الدولة كانت يعني تمنعهم، تحاربهم، تغيبهم.
بيصلي بكارنيه دكتور.
نعم.
بيصلي بكارنيه.
نعم، يعني
من هو يعني أقل من 40 عاما كان بيطلع له كارنيه يدخل به مسجد، يعني المساجد تغلق ما يدخلش المسجد ده من الشباب أحد.
نعم.
تفضل.
يعني هذا الأمر حقيقة هو ثمرة صبر الحركات الإسلامية. التي استمرت على الطريق ولم تنحرف ولم تتخلى ولم تتخاذل. فهذا كان إيحاء للجيل الجديد بيعني أن هذه الحركات يعني لها في نفوس الشعب وفي نفوس الأمة يعني
الوجود الرصيد
الأكبر. النقطة الثانية في الموضوع يعني حقيقة بالنسبة ل يعني الحرب المباشرة على الإسلام في تونس التي كانت موجودة، يعني كونت رد فعل قوي ضد يعني هذه الحرب يعني الواضحة، وكان مخابرات العالم كلها تجعل من تونس مركز رئيسي لي يعني السيطرة على العالم الإسلامي في ذلك الوقت. فأنا لا أرى يعني ها هنا يعني سر في الموضوع، يعني لأنه مثلا ولو كان من بابل هذا أهل الكهف يعني غيبوا 300 عام وهربوا هروبا من قومهم ولجأوا إلى الغار. جهادهم ثباتهم يعني هو الذي أوحى للأجيال الجديدة بعد 200 عام وبعد 300 عام أوحى لهذه الأجيال أن يعني تسير على الطريق. فعندما خرجوا وجدوا يعني حكم إسلامي في ذلك الوقت، وجدوا نظام إسلامي. طبيعة يعني الـ الإسلام أو طبيعة
ديناميكيته وحركيته
بالذات هي التي تجعل السر في وجوده. لكن أريد أن أشير على نقطة دقيقة جدا وأكون صريح فيها، يعني مستقبل الإسلام في تونس أو في مصر أو في سوريا أو في أي مكان يقوم على قدرة العاملين للإسلام بحل مشكلات شعوبهم. يعني الآن يقولون هؤلاء مبعدون فلنجربهم لننظر ماذا يخرج معهم. يعني وجدوا من العناصر المعادية لهم الذل والفقر والإهانة، كل وجدوا كل هذه الأمور، فقالوا هؤلاء لم يعني يجربوا بعد، والفطرة الإسلامية عند الناس دفعتهم لاختيارهم. لكن لو كان بعد 4 سنوات ثانية يعني لم يحقق حزب النهضة أمال الجماهير في تونس ولم يحل مشكلة الفقر ولم يحل مشكلة البطالة، سيعطي أصواته لغيره. يعني نحن الآن في الحقيقة يجب أن تكون الحركات الإسلامية يقظة وتعلم أن هذه القضية لها ثمن،
وهذا وتعمل بحركية لا بجمود.
نعم، يعني تعمل بمرونة، تفهم واقعها، تفهم العالم الذي حولها، تفهم حركة التاريخ، وتبني على ما هو يعني قائم وتتابع المسيرة. أما إذا كان بقيت تعيش في عالم الشعارات وعالم يعني التخدير في أنه انتصرنا وحققنا هذه الأمان، ما العالم
لا تعتقد الاستمرارية لهذا.
نعم.
نعم. طيب سيد عامر، هل سنتمكن يعني إخوان التونسيين في مصر وفي ليبيا من تكرار تلك التجربة؟
كما قلت لك يعني هي مشكلة الإسلاميين سواء تيارات أو أحزاب أنه لم تتح لهم فرصة سابقة في الدخول في عملية انتخابية حقيقية وتمثيل الشعب والمشاركة في اتخاذ القرار. نحن الآن أمام تجربة جديدة بالنسبة للعالم العربي، ربما سبقنا من قبل مثلا في تركيا حزب العدالة والتنمية وحقق نجاحا، لكن في العالم العربي لم،
هو ليس إسلامي هو يعني،
لا هو حزب إسلامي لكن هو اللي هنا العالم العربي
ألماني إسلامي ألماني،
لا 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 لظروف خاصة يعني هذا موضوع آخر يعني. هو حزب إسلامي يعبر عن الحركة الإسلامية في تركيا، لكن الحركة الإسلامية في تركيا ليست يعني إيه نسخة من الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي. هذا يعني موضوع آخر. لكن أنا أقصد إنه لأول مرة تتاح الفرصة للإسلاميين أن يشاركوا في السلطة. فكما قال الأستاذ منير إنه ده تحدي، يعني هي مش مسألة إنه هناك يعني
إنك أنت طلعت السلم حافظ على الصعود،
يعني هناك هذه ليست نهاية السلم، ليست نهاية المشوار، هذه بداية. أنت الآن أمام تحدي كبير جدا. مشكلة الحركات الإسلامية يمكن حتى ظاهر في مصر على سبيل المثال، إنه لازلنا حتى الآن كثير من الحركة الإسلامية يتعامل بمنطق أنه معارض يعني، ويتعامل بهذا المنطق حتى هذه اللحظة. يعني نحن الآن أمام مرحلة جديدة،
هناك هو لا يدري أن في ثورة مثلا،
لا 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 يعني هناك حتى هذه اللحظة يعني النظام سقط، فهو البعض برضو لا زال يمارس دور المعارضة مثلا للمجلس العسكري وداخل في صراع مع المجلس العسكري وغير مهتم بتفاصيل حتى المعركة الانتخابية اللي احنا دخلناها. يعني الأداء الإسلامي حتى في المعركة الانتخابية ليس مثاليا حتى هذه اللحظة. يعني هناك أكثر من قائمة إسلامية، هذه القوائم قد تشتت
الأصوات
المواطن المصري أن تضعه في حيرة عندما يرى قائمتين إسلاميتين أو أكثر في نفس الدائرة. يعني هذه المسألة يعني ما أقوله أنه هذا تحدي حقيقي للحركة الإسلامية. أرى أنه الحركة الإسلامية في تونس تتميز بقدر من المرونة وفرضها الواقع، بمعنى أنه النظام بن علي عندما قمع المعارضة قمع المعارضة كلها، يعني إسلاميين ويساريين وقوميين وغير ذلك. فهذا القمع الجماعي جعل هناك نوع من التنسيق خلال الفترة الماضية، وبالتالي حتى في هذه الانتخابات هناك حالة من التوافق قدر الإمكان بين مثلا حركة النهضة وبين المنصف المرزوقي وبين الحزب اليساري رقم 3 التجمع الديمقراطي، هناك حالة من التنسيق والالتقاء في بعض النقاط. بينما في مصر مثلا ستجد أن النظام السابق المخلوع هو قمع التيار الإسلامي فقط
وترك الباقي التيارات
لا لا يعني كان كريما مع الأحزاب الأخرى وحرض القوة والأحزاب والتيارات الأخرى ضد الإسلاميين. فنحن أمام واقع قد يكون مختلف إلى حد ما، وهذا الواقع نتج عنه أنه فور انتهاء الثورة فوجئنا بحملة ضارية على الإسلاميين في الإعلام من القوى الأخرى.
طب ليبيا دكتور
بالنسبة لليبيا، الوضع في ليبيا قد يكون مختلف عن تونس ومصر. يعني تونس ثورة في تونس وفي مصر هي متشابهة، هي ثورة شعبية قام بها الشعب وكانت ثورة سلمية. الوضع في تونس كان مختلف، والوضع في تونس في تقدير هو في ليبيا، في ليبيا هو مشابه للوضع في اليمن وفي سوريا، أن هناك يعني الحكومات القبلية التي تعتمد على القبلية أو الطائفية، هذه الحكومات لا تستسلم بسهولة للثورة الشعبية السلمية، وهي تقاتل حتى الرمق الأخير.
يعني ما عبد الجليل قال ان المصدر الرئيسي للتشريع الشريعه الاسلاميه،
لا لا انا بتكلم على نظام الحكم. فنظام الحكم في ليبيا هو فرض على الحركه الاسلاميه ان تسقط هذا النظام بالقوه المسلحه. الذي حدث الان في ليبيا هو أن الاسلاميين هم قاده الثوار وهم الذين اسقطوا القذافي بالفعل. وهناك حاليا معركه كبيره في ليبيا أن فرنسا والغرب يريد تشكيل حكومه مواليه، ولكن الوضع على الأرض ليس يعني
في صالح الغرب.
في صالح الغرب، وبالتالي هناك مشكلة حقيقية إنه هذه القوى الشعبية الثورية التي حققت الانتصار في ليبيا أمامها تحدي آخر بس من نوع آخر مختلف، وهو أنه الغرب يسعى ويبحث عن أشخاص, عن أشخاص يستطيع أن يحكم بهم. ربما فشلت محاولاته مثلا في الهيمنة على المجلس الانتقالي من خلال بعض الأشخاص, لأن الواقع على الأرض مختلف. ومن هنا يعني تجد مثلا قضية مقتل القذافي. الغرب الآن يقيم القيامة على الذين قتلوا القذافي, ويريد عمل تحقيق دولي في الذين قتلوا القذافي لكي يكون لديه ورقة يضغط بها على الثوار والمسلحين وغير ذلك.
دكتور منير, رأيك هل سينجح الإخوان في ليبيا في تكرار التجربة التونسية ذاتها ويصعد الإسلاميون؟
يعني القضية في ظاهر الأمر قد ينجحون, خاصة أن يعني تونس أو ليبيا ليس فيها يعني كما أقول فئات متعددة, يعني طوائف متعددة, أفكار متعددة, تكاد تكون يعني أفكار متقاربة. فلذلك مثل هذه الكلمة اللي قال مصطفى عبد الجليل, لو قيلت في سوريا لأقامت الدنيا ولم تقعدها, على أساس أن في سوريا في طوائف وفي إثنيات وفي كذا, في مجموعة يعني عوامل كل إنسان له خطته استراتيجيته إيديولوجيته التي ينطلق
أو ما يسمونه في سيفاء سوريا.
بينما مثلا بالنسبة لتونس حتى مذهب واحد, مذهب مالكي, وكلهم بالأصل يعني في تقريبا. أنا أقول كذلك الذين خرجوا إلى الغرب استفادوا من الغرب. المحنة التي وقعت على الليبيين أو على التونسيين جعلت فرصة كافية لأن يعني يتعايش الناس, يفهمون طبيعة الغرب, يفهمون التجربة الديمقراطية, يفهمون يعني تطور العالم, واقع العالم, وشاركوا في كثير من هذا التفتح. لو بقوا في بلدهم وما صارت المحنة تبقى يعني ثقافتهم عن الواقع العالمي ثقافة ضعيفة. فلذلك فهمهم للواقع من خلال التعامل الخارجي, كلهم كانوا في معارجة داخلية كبيرة في ليبيا وفي يعني هؤلاء أعتقد أنهم إن شاء الله قادرين على فهم واقعهم والتعامل مع هذا الواقع. وأنا أرجح أنه في ليبيا وفي تونس وفي مصر سيكون الإسلاميون, قد لا تكون بنسبة ما حصل في النهضة, لكن ما أعتقد أن يكون أحد يعني أمامهم في يعني
هم لعبوا متقدمين.
نعم.
هل تأثير الإسلاميون بشكل صحيح في اليمن وسوريا؟
يعني كذلك كل واقع يفرض نفسه على يعني واقع كل بلد, يفرض أمره واقعه على الواقع اللي هو فيه. يعني بسوريا بالذات بالأصل يعني ليس أمامهم خيار, أمام الشعب السوري خيار إلا أن يعني ينطلق, وكان انطلاقه سليم, يعني مظاهرات سلمية, الحفاظ على الوحدة الوطنية, يعني يعني هالأمور اللي طرحها الشارع السوري, ولم يطرحها فئات من الخارج, ولم يطرحها يعني أي حزب ولا حركة طرحت هذه المفاهيم. فهؤلاء يفهمون هذا الواقع ويتحركون ضمن إطار الشعب الواحد. يعني التجربة السابقة السورية التي قامت في 80 نجح النظام في أن يجعلها معركة بين الإسلام وبين الطائفة الحاكمة. الآن هذه القضية ليست بهذا الشكل. الآن النظام يحاول أن يعني يعلن أو يقول أن المعركة هي معركة مع السلفيين, مع الإخوان المسلمين, مع القاعدة, وإعلانات بشار أسد أمس يعني قال هذا الكلام, معركتنا معركة القوميين العرب مع الإسلاميين ومع الإخوان المسلمين الذين حاربناهم طيلة يعني فترة وجودنا. وهذا الكلام ما قاله غير بعد ما وصل إلى مرحلة يعني يحس بالذات أنه أصبح الآن كما يقال عن النار قد تأكله في المرحلة القادمة. فلذلك أنا أقول اليمن كمان استفاد من واقعه. اليمن يعني مثلا قبائل وشعب مسلح, فهذا الواقع اليمني الذي جرى هيأ لهم أنه يتحركوا, لكن كمان بذكاء. يعني مثلا ما استعملوا قضية القبلية كعملية لحمل السلاح والضرب والمواجهة لحرب أهلية في الوقت الذي النظام يريد أن يعني تنغمس يعني
اليمن في حرب قبلية. نعم. شهداء الكرام, فاصل ونعاد اللقاء بضيوفنا الكرام فيما بعد الثمان.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من ترابها
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أجدد الضيفي العالمي الكريمين الأستاذ عامر عبد المنعم والدكتور منير الغضبان. أجدد لكم التحية ضيفي الكريم.
جزاكم الله
خيرا. أستاذ عامر السؤال لك، هل سيسير الإسلاميون في اليمن وسوريا على الطريق ذاته؟
بالتأكيد، يعني هم من بس الثورات حاليا هي ثورات شعبية، الشعوب كلها تشارك في هذه الثورات، والإسلاميون جزء من هذا من هذه الشعوب يعني. فبالتالي هناك حالة من الانسجام والتلاحم التي نشهدها في مصر وفي اليمن وفي سوريا ربما ما لم تحدث من قبل. يعني حتى ان الاسلاميون ادائهم في الثورات كان اداء في قمة الحب، يعني الاسلاميون مشاركتهم في الثورات كانوا حريصين جدا على الا يظهروا وكأنهم يرفعون شعارات خاصة، كانوا حريصين على التلاحم وأن يكونوا جزء من النسيج بشكل كامل، وهذا الذي أنجح هذه الثورات، أن الإسلاميون كانوا حكماء لدرجة أنهم لم يتركوا بابا لشق الصف، لم يتركوا بابا لدخول الأنظمة ولتفكيك وتفتيت هذه الثورات، لم يقدموا رموزا وكأنهم قادة الثورات، رغم أنه كان الإسلاميون هم الجزء الفاعل والمؤثر الرئيسي. لا لا، هم الجزء الفاعل والرئيسي، يعني هناك قيادات حقيقية كانت تقود هذه الثورات، لكن كان حرص الإسلاميون
أن يكونوا في أثر الصف،
ونجحت
الثورة
ونجحت بالفعل
يزول الثورة.
وأعتقد أنه حتى في مصر أنه الإسلاميون قدموا الكثير من التنازلات لإعطاء انطباع أنهم يريدون أن يشاركوا الآخرين في في تحقيق الإنجازات. أيضا في اليمن نفس الوضع، وأعتقد في سوريا نفس الوضع، لم تجد هناك خلافات أو انشقاقات في الصف الشعبي، الكل يصور، الكل يقاوم، الكل يتصدى للنظام لإسقاطه، وتقريبا اختفت الشعارات التي
تحمل الطائفية.
لا توجد الطائفية، يعني ربما يعني تقصد مثلا الوضع في سوريا مثلا، لكن الذي يروج لهذه الطائفية ليس الشعب السوري كما أرى أنا، يمكن الأستاذ منير هو أدرى بهذا الشأن، لكن كما أرى أنه الحكومة هي التي تلعب بورقة
النظام هو الطائف.
نعم. وليس الشعب.
على ذكر الطائفية دكتور منير، يعني نقول دائما على شاشة صفا منذ 8 أشهر أن الشعب السوري واحد واحد واحد، لكن النظام هو الذي يتخندق بالطائفية وهو الطائف. طيب، لما يجي علوي ولا درزي ولا مروني ولا شيعي 12 ويقول بتتكلمش على الطائفية وما تكونوش طائفيين، ازاي انا اكون طائفي وانا سني 85% وانا صاحب البلد؟ ولو انا كنت طائفي كنت كتبسيته اصلا، كان حصل اجتثاث لهذه الفئات والطائف. فعمري على تاريخ ومدار السنة ما كان هناك سني طائفي على الاطلاق.
يعني هذه القضية لها 3 نقاط يعني تحدد معالمها. النقطة الأولى، يعني ليس الآن وقت الأكثرية والأيديولوجيات، الآن وقت أن يتحد الشعب السوري بكل فئاته وطوائفه لمواجهة هذا النظام. والنظام الحاكم الآن عمليا هو مجموعة أسرة، يعني كما يسمونها سوريا الأسد، مع الأب مثلاً ومع الابن،
اختزلت
في إنسان أو في شخص وليس في عائلة، ومن حوله مثلا وأنصار من كل الفئات، يعني كذلك في هناك أصحاب مصالح ليسوا من فئة معينة،
في شبيحة من السنة،
من كل الجهات يوجد بالذات نوع من الاستغلال اللي كان يكون يعني مع النظام. نحن ما هي مصلحتنا بالنسبة لثورة سورية أن تتحدث الآن في هذه المواضيع وتقول نحن أكثر ونحن أقل؟ الآن ليست هذه هي المعركة. المعركة الحقيقية الآن هي أن يعلم العالم كله أن القضية التي تتحرك في سوريا قضية شعب مضطهد مظلوم وقع الظلم على كل فئاته، يريد إسقاط النظام. ولذلك أما مثلا ما عندي من فكر من قناعة من إيديولوجية هذا ما يكون الآن مكانه، مكانه بعد سقوط النظام. بعد ذلك هناك كل فئة كل مجموعة من حقها أن تنطلق تخاطب شعبها، تخاطب أكثرية الناس، تخاطب من يعني يؤمن بأفكارها وتدعو لها، وبعد ذلك صناديق الاقتراع هي التي تحكم بين الجميع. يعني أنا لا ما أستفيد من الكلام إلى تمزيق الصف وخدمة النظام. لو قمت الآن في هذه اللحظة وقلت نحن أكثر ونحن كذا وهذه الطائفة كلها، وأدعو بهذه العملية إلى جمع الطائفة كلها مع النظام. والطائفة ليست المشكلة إنه والله عددها، طائفة الآن بيدها الثروة وبيدها السلطة وتحكم سوريا من 40 عام، فليست القضية بالذات إنه يعني عبارة عن عملية يعني شغلة بسيطة على أساس نحن بالشعب الأعزل من السلاح يستطيع أن يقاوم هذا النظام. يعني عندما وقعت بين الإسلاميين وبين الطائفة قتل 30,000 شهيد في حما، ومع ذلك ما استفاد يعني الشعب شيء، لأنه لا يمكن للأسلحة الفردية أن تقاوم دبابات وتقاوم طائرات. فإذا نحن من فقهنا لواقعنا ولمصلحة ثورتنا نحن نريد أن نقنع يعني الطائفة العلوية نفسها إنه مصلحتها مع شعبها وليست مصلحتها مع النظام. وهناك تيار قوي جدا ضمن الطائفة يشعر بالذات إنه لماذا نحن نحمل الغرم ويحمل النظام الغنم، يعني بيده الثروة وبيده السلطة
وبعضهم مسحوق كالسنة
يعني وقع الظلم عليهم مثل بقية الطوائف. فلذلك نحن
خلاص يبقى القضية اللي تناقش دكتور منير ما يقوليش ما تتكلمش على الطائفية وما تكونش طائفي. أنا كبيرة وطائفي ليه؟
أنا ما يهمني ما يقول هو.
نحن
نقول دائما يا سيدي، نحن نقول دائما لم نعرف ولم تعرف سوريا الطائفية إلا بعد قيام الثورة 8 أذار. ما سمعت بها. يعني أنا أعلم بالذات للأمانة كتجربة عشت بالحركة الإسلامية منذ وعي حتى قامت ثورة 8 آذار، وبعد ما قامت بأكثر من سنة أو سنتين لم يأتني منشور واحد يهاجم الطائفية. كان يهاجم البعث، يهاجم الشيوعيين، يهاجم يعني ينطلق من فكر استراتيجي، فكر إيديولوجي معين. هذا كله كان نشاطنا مصب، حتى أن السباعي رحمة الله عليه كان يقف ويقول قرى العلويين قرى ضعيفة ما فيها كهرباء ما فيها ماء، يجب أنه يعني هذه القرى تأخذ حقوقها. يعني ما كان في هناك فعلا يعني عشنا كل هالفترة ما في عنا شيء اسمه طائفي. هذا السلاح النظام استعمله كي يوظف الطائفة وتكون يعني معه كي يعني يحارب الشعب.
طب ما بيقتل الناس باسم الطائفية وفي الآخر عايز يكمل مقفهم حتى ما يتكلموش ما يقولوش أي.
يعني هو يقتل الناس،
يعني من يقتل الناس الآن في سوريا؟ الجيش يعني وقياداتي والأمن وقياداتي وكلهم من العلويين
مع النظام، ما كلهم من العلويين معلش. أنت قبل دقائق قلت لي إن في شبيحة مواطنين
ماشي سنة أنا معاك
يعني،
بس بنتكلم في الأكثرية.
أنا أقصد في الموضوع ليست القضية أقلية وأكثرية. أنا الآن مهمتي أن أكون شعبي كله كلمة واحدة ضد هذا النظام. هذه استراتيجيتي، استراتيجية النظام أن يقول أنتم يا علويون أنتم مستهدفون، سوف يثأر منكم، سوف تذبحون، سوف تطبق عليكم يعني تطبق عليكم فتوى ابن تيمية، سوف كذا كذا كذا، حتى يجعل الطائفة كلها تعينه وتكون معه في هذا الخط. فإذا أنا استراتيجيتي ليست بهذه المصلحة لا. ولا أتحدث عن هذا الموضوع. أنا أقول نحن ما نقول نحن يعني إنه والله مثلا نقول نحن.
طب أنت قلت واحد في 3 حاجات 2 و3
يعني الناحية الثانية يعني كما قلت أنا تركيبة سوريا بشكل عام سابقا اللي هي أنا ذكرت عرضا إنه لم يكن فيها طائفية. يعني نحن قبل 7 آذار قبل ثورة 8 آذار
ما كنا نسمع بهذا،
كان في هناك يعني تقريبا نظام نيابي مجلس نيابي يشارك فيه الاشتراكيون برئاسة تقرب الحوراني والإسلاميون برئاسة عصام عطار بالوزارة نفسها، يعني مشاركة في الحكم مشاركة في المصير مشاركة
ثلاثة
في
الجنة. ثلاثة
النقطة الثالثة كذلك في الموضوع، يعني نحن بالنسبة لنا حقيقة يعني نعتبر بعد اللقاءات التي تمت معنا مع العلويين إنه فهمونا غلط وفهمانين غلط. يعني مثلا أنتم مثل ما قلتوا استضفتوا منذر باخوس. منذر باخوس كتب بيان، لو أردنا أن نكتب بيان ضد النظام السوري ما يكون يعني أقوى من البيان الذي كتبه وبجرأته التي هذا، وكان شريك معنا في ندوة التجريم الطائفية. فإذا نحن في الحقيقة نريد مستقبل لسوريا كلها، ما نريد فئة مهما كانت هذه الفئة أن تسيطر على سوريا وتكون الحكم بيدها، نستبدل حزب بحزب ونستبدل طائفة بطائفة.
سيد عامر، حال الحركات الإسلامية في باقي الدول العربية؟
أعتقد نحن أمام مرحلة جديدة مختلفة عن السابق تماما، وهي الانتقال من مربع المعارضة ودائرة الاضطهاد والسجون والمعتقلات إلى دائرة المشاركة في اتخاذ القرار، المشاركة في الحكومات التي تدافع عن أوطاننا وبلادنا من أجل الاستقلال والتخلص من الهيمنة الغربية. أعتقد أن الشعوب الآن تنتظر من الإسلاميين الكثير، وليس فقط شعارات وليس فقط مجرد برامج مكتوبة، وإنما هي ممارسات حقيقية واقعية. الشعوب تحتاج من المتقدمين لرفع الراية في العمل الوطني والسياسي القادم أن يكونوا بالفعل مخلصين لأوطانهم، بمعنى معرفة الخطط المعادية، الاستراتيجيات المعادية، حتى لا نقع في أخطاء تعيدنا إلى ما سبق. يعني فكرة التطمينات مثلا، يعني أرى أن بعض الإسلاميين حريص جدا على إعطاء تطمينات لأمريكا والغرب وغير ذلك. لا، القضية نحن نريد تطمينات للشعوب أن هذه الحكومات القادمة فعلا هي حكومات وطنية تسعى للاستقلال والتخلص من الهيمنة والتبعية. إن لم تكن هذه النقطة واضحة في هذه البرامج، فأنا أثق تماما أن هذه الحركات لو وصلت إلى السلطة فإنها لن تحقق
الغايات الحقيقية السابقين.
بغض النظر، وذلك يجب أن ننتبه أنه الغرب في فترة من فترات عندما استوعب المعارضين الإسلاميين الذين خرجوا من البلاد الإسلامية بسبب القمع والمطاردة وغير ذلك، ليس حبا في الإسلام، وإنما الغرب يريد دائما أن تكون كل أوراق اللعبة في العالم العربي أو في الدول العربية والإسلامية في أيديهم، بمعنى أن يكون على اطلاع وأن يكون قريب حتى يستطيع أن يتدخل في اللحظة التي يشاء لمنع خروج هذه المنطقة عن يديه. وبالتالي أنا ما أقصد أنه الهدف الحقيقي لهذه الثورات ليس فقط الخلاص من الحكام الظلمة أو المفسدين أو المستبدين، إنما هو لإسقاطهم بالفعل، وأيضا للتخلص من هذه التبعية وعدم استبدال أسماء حكام عملاء للغرب للخارج وليسوا من يعني ينتمون إلى الداخل، عدم استبدالهم بحكام آخرين بأسماء جديدة مختلفة ولكن يؤدون نفس الدور. معركتنا الحقيقية هي الاستقلال عن الهيمنة الغربية. إن لم يكن هذا هو الهدف الاستراتيجي للحركات الإسلامية، أعتقد أن هذه الحركات ستفشل ولم تستطيع أن تحقق أهداف الشعوب، وليس أهداف الشعوب فقط، بل إن الأمة كلها تنتظر أن تستعيد استقلالها لتعيد للعالم الإسلامي وللإسلام قوته كما كانت. إحنا عمر هذا الانهزام والانكسار حوالي 200 سنة، والمئتين سنة بسبب الاستعمار، ثم بسبب الهيمنة، ثم بسبب هؤلاء الحكام الذين يخدمون في الأساس السياسة الغربية ويتحولون إلى أدوات ضد شعوبهم للتخديم على السياسة الغربية ولحماية الكيان الصهيوني أيضا. نعم. يعني حافظ الأسد على سبيل المثال، حافظ الأسد الذي يدعي الممانعة هو الذي يحمي حدود إسرائيل بشكل حقيقي، وإن الغرب موقفه متردد الآن منه، لأنه الغرب يرى انه الاسد هو الافضل، لانه في الاخر الغرب يعلم تماما ان هذه الشعوب لن تفرز الا حكومات وطنيه حقيقيه تخدم مصالح شعوبها.
نعم. مصير الحركات الاسلاميه في القطاع العربي، هل انت متفائل بها سيد دكتور منير، وخاصه الدول التي لم يقم فيها ثورات؟
يعني اقول هذا الامر لا يمكن يعني ان يبقى على حاله، لابد ان تتحرك المنطقه كلها نتيجة التأثر. يعني نحن عندما قمنا في سوريا كان الناس يراهنون ممكن قيام الثورة في كل مكان إلا في سوريا، نتيجة التجربة السابقة التي كانت في الثمانينات والاضطهاد والتعذيب والظلم اللي كان موجود. يعني ما كان حدا يتوقع، حتى عندما دعي لأول لقاء انه ان يكون بس يخرج يطالب باصلاحات سياسيه في الساحه كذا والساحه كذا، طلع افراد عشرات لموهم وجمعوهم وقدوهم. حقيقه عندما قامت الثوره يعني صار كانه جيل جديد نشا، كسر حاجز الخوف اللي كان موجود عنده وما عاد في عنده شيء ما يصير، يعني مثلا ما عاد عنده شيء. طيب هالقضيه متى كيف تكون هذا الشعور عند الشعب السوري، عند مثلا يعني الشعب اليمني الذي يبقى مثلا الشعب اليمني 9 أشهر في العراء موجود في يعني معتصم امام الجامعات في الساحات الكبرى. اذا حقيقه يعني ان شاء الله هذا الشعب بفطرته بتكوينه بتركيبه شعب حر، شعب كريم، شعب
أدل. الموت ولا المدلل.
نعم. هذا هذا
السلام عليكم ورحمه الله
المبدا الذي ينطلقون منه.
وعليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم استاذ اسامه، والسلام على ضيوفك الكرام.
سلامك الله، بس ارفعي صوتك قليلا يا ام واشلي.
طيب
اخفضي صوت التلفزيون من فضلك عشان طيب. تسمعينا اسرع.
طيب. يعني. اوكي طيب. السلام عليكم اولا.
وعليكم السلام.
وحيي ضيوفك الكرام.
حياك الله.
والدكتور منير الغضبان نحن نحترمه كثير ومنحييه ومنحب نساله على المجلس الانتقالي. بما انه هو عضو فيه، اول شيء شرع العمليه يعني العمل فيه، يعني مو نحن اقوياء ونحن معهم الى اقصى حد ونحن كثير نتفاؤل فيهم. بس بدنا خطوات تكون اسرع.
نعم.
اي وبعدين بدنا نسال على رئيس المجلس، عليه شبهات كثيره عم يحكوا عليه، انا بسمعه بيعجبني كلامه بس ليش كثير في عليه حكي؟ يعني بدنا الدكتور منير الغضبان.
طب يا ام شيرين قولي لنا تخوف كده او تحفظ من التحفظات اللي بيقولها الشارع السوري على المجلس، تفضلي كده.
ما كل الشارع السوري، انا هلا انا سوري ومن حمص لكن عايشة هلا بالرياض حاليا. وعم بسمع انه مثلا ما بعرف هيك بقول انه عم يرفض الحظر الجوي، عم يرفض الحماية الدولية، عم يرفض اشياء يعني بتكون مناسبة للشيء، معني اعترف بالجيش الحر وهذا تاج راسنا الجيش الحر وهذا بعد الله هو الحماية للسوريين.
وصلت فكرة مشيرين، شكرا لك. أنا سورية من حمص، كنت معنا عبر هاتف. دكتور منير.
نعم.
لماذا هذا البطء؟ يعني كل يوم بيكلف سوريا 40 شهيد. تفضل.
يعني حقيقة لتركيبة الشعب السوري يعني هذا البطء، تركيبته وتكوينه الفئات الموجودة فيه وعاشوا 40 عام محرومين من أي حرية، فحتى يتعرفوا على بعضهم يفهموا بعضهم
قلة خبرة مثلا
بعضهم يعني ما أعتقد أنها قلة خبرة بمقدار ما هي يعني ثقة. يعني مثلا مثل ما ذكرت الأخت الله يحفظها أنه يعني أنا متقدم متوجه ساد عايش بأمريكا، ما يكون جاي مشروع أمريكي بده يطبق المشروع الأمريكي على بلدي، فبتعامل معه أنا يعني بخطوات وإيدي حتى أطمئن إلى أنه هو فعلا يعني وطني ولكن يستفيد من يعني موقعي في بريطانيا أو في أمريكا.
يعني تقصد أن هذا البطء دكتور منير عشان النقاشات اللي بتدور والحوارات اللي كي تتفقوا؟
نعم أنا أقول يعني السؤال دقيق وساهمت في كل يعني مراحل تكوين المجلس الوطني، لكن أقول بكلمة واحدة هذه الكلمة، أنه مثلا كان هناك في مجال أن يقوم مجلس وطني ويسيطر عليه الإسلاميين ويكون أكثرية، لكن هذا يعني أنه سيكون يقوم مجالس وطنية أخرى. فعندما نرى
مجالس وطنية أخرى يعني سيد اسم الملحام المجلس
عمليا ما على شيء، بس يعني هو المجلس الوطني اللي قام قبل يعني على في مجلس وطني رسمي أعلن في سوريا قبل قيام المجلس الأخير وصار هو المجلس الوطني السابق جزء من المجلس الوطني الجديد.
طب تحديدا دكتور منير ردك على أختنا أم شيرين.
نعم.
البطء ده ليه؟
البطء كله بالأصل من أجل جمع أطياف الشعب السوري كله حتى يشارك في هذا المجلس. وعندما كان في أمامنا خيار، إما أنه نحن بالذات يعني نحافظ على مواقع وعلى مراكز، وإما أن نحافظ على مصلحة الشعب في قيام مجلس شوري يكون بديل، مجلس يعني انتقالي يكون بديل للنظام، فكنا نختار مصلحة الشعب في قيام المجلس الوطني وعلى حسابنا. يعني هذه القضية جواب على السؤال أنه لماذا لا يظهر يعني شاركت في كل هذا وليس لي موقف في المجلس الوطني، لكن مع ذلك انا حريص على انه يعني
انا لست عضوا في المجلس كما تقول اختنا مشرين.
نعم
لست عضوا في المجلس،
لست عضوا في المجلس. طيب. لكن ما في قضيه بالذات الا
السؤال المهم.
نعم.
يعني هذا المجلس اعلن مثلا من شهر تقريبا واختير برهان غليون، دكتور برهان غليون رئيس له، اليس كذلك؟
نعم.
من شهر لماذا لم نسمع قرار بمطالبه بحظر جوي، قرار بعزل منطقه عازله، قرار تسليح من عدمه، سلميه من عدمه، توجه يعني يعني بلاش بلاش يطالب المجتمع الدولي، يخرج مجلس علينا يقول هذه خطه العمل التي سيسير عليها المجلس ويستفتى عليها الشعب السوري ونعيش معاها يعني. نعم. حتى يدينا امل في شيء.
كمان هذا السؤال يعني يعني ضروري ان يعني من حق الشعب السوري
والمواطن
يسال عنه. نعم. يعني اولا يعني حركة يعني المجلس الوطني يعني له تنقلات ولقاءات مع الدول ولقاءات، ليس كل شيء يعلن من أجل أن يعني يتعامل معه كبديل عن النظام السوري. فالقضايا بالذات مباشرة ما كان يعني قام له فرصة أن يقوم، حتى بدأت يعني الثورات مباشرة، قرروا لليبيا الجامعة العربية ووزن الجامعة العربية، لا يعني مثلا يعني رومانيا، لكل مكان، لروسيا يعني أكثر من مكان بالذات تحركوا من أجل يعني يتحركوا بهال الموقف. القضية بقى اللي هي شغلة بال الشارع السوري
اللي هي
إنه هي قضية ما هو الموقف من الحماية الدولية، ما هو الموقف من حظر الطيران، وهذا شعار رفعه الشارع السوري يطالب في جمعة، جمعة الحماية الدولية، جمعة جماعة جمعة حظر الجوي. هذا أنا أقول من حق الشعب السوري لأنه هو الذي يعني في الشعب
يعاني،
هو الذي يقتل وهو الذي يعاني.
طيب.
في المجلس الوطني السوري كموقف عام، الموقف العام يعني هناك المادة في البيان الختامي تؤكد على المطالبة بتفعيل كل القوانين التي توجد في يعني المنظمات الدولية وفي الهيئة الأمم وفي هذا التي تطالب بحماية الشعب الأعزل من القتل.
طيب. شكرا دكتور منير. عشان نهاية الحلقة نعتذر لأخونا عبد الله من السعودية الذي كان معنا على هذه الفترة ونعتذر له نهاية الحلقة، عايز في نصف دقيقة ختام سيد علي تفضل.
أعتقد أنه الشعب السوري فعلا في محنة حقيقية، ولكن أرى أنه الحلول يجب أن تكون بيد السوريين أنفسهم. يعني هذا الجيش السوري الذي
ما عنده تسليح
الآن، هناك حالة انشقاق،
ما عندهمش أكل يأكلوا ويشربوا من أولادهم يعني.
حالة انشقاق،
يعني أنا ضابط سوري منشق خرجت ما حدش بيمولني بيأكل لي عيالي، ما
هي
أنا مش بأكل كده يعني.
أعتقد أن الحل هو تشجيع حالة الانشقاق،
يعني احنا وصلناش حتى للتسليح سيد عامر، يعني احنا وصلنا في سوريا ان نأكل هؤلاء الضباط الأحرار المنشقين على الجيش السوري الى ان يتم استخدامهم.
انا اعتقد انه التدخل الخارجي دائما يكون ليس لصالح الشعب السوري، لكن وسوف يتأخر.
نعم.
لأنه هذه المعركة تحتاج فعلا إلى أن الجيش السوري نفسه هو الذي ينشق وينقلب على نظام الأسد.
نعم.
لكي يحرر سوريا.
شكرا مشاهدينا الكرام، شكرا سيد عامر. يعني يا الله ملنا غيرك يا الله، هكذا قال السوريون منذ شهرين لتأخر أي ردة فعل، سواء من العرب، سواء من العجم، سواء من الغرب، سواء من الشرق، سواء من اللي فوق، سواء من اللي تحت. فبالتالي الإخوان يقولون من بداية ثوراتهم وركزوا عليها منذ شهرين تقريبا، وأنا أغطي الشأن السوري يوميا، يا الله ملنا غيرك يا الله، وبالفعل إنكم لمنتصرون.
نعم بالله.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شرط مشاهدينا الكرام في نهاية الحلقة، حيا الله الأبطال في سوريا الذين قاموا بثورة أسموها ثورة الكرامة، الكرامة لا لكرامة السوريين فحسب، إنما لكرامة الأمة العربية والإسلامية، والتي لا زالت تغط في نوم عميق لا تدري أن الأبطال في سوريا قاموا بثورة من أجل كرامتها وعزها ومجدها وسؤددها، ومن أجل دحر المشروع الصهيوني في هذا البلد العربي الإسلامي العريق. حيا الله الأبطال في الداخل السوري ونصرهم على بشار وعصابته وأمنه وشبيحته وكتائبه كذلك. أشكر باسمكم ضيفي الكريمين أستاذ عامر عبد المنعم مدير تحرير جريدة الفتح، شكر لك أستاذ عامر.
شكر لك.
أشكر أيضا الكاتب المفكر السوري الدكتور منير الغضبان عضو اتحاد علماء المسلمين، شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا.
أشكر لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لك دكتور. أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة. ما بعد الثورات وما داخل الثورات ينبغي أن يساعد السوريين
لابد أن تقدم لهم يد العون والمساعدة بنجاح ثورتهم تنزاح غمة من أهم وأشد الغمم التي تخيم على أمتنا. فلا أعرف سببا يعني لسكوت زعماء الأمة، فالشعوب تريد أن تذهب إلى سوريا جهادا، مساعدة ماليا، بالنفس، بالمال، بكل شيء، لكن لماذا الزعماء يعرفون المخطط ويعرفون أنهم يحمون إسرائيل ويعرفون أن هناك مشروع إيراني يستهدفهم سواء المنطقة الشرقية في السعودية أو البحرين أو الكويت نفسها سوف تروح الديرة كلها كما يقول البحرين كادت أن تروح، وبالتالي كلهم صمت. لماذا كل هذا؟ الغرب نفسه صامت، الشرق صامت، سوريا وثورتها فضحت العالم بأكمله، حتى الذين يدعون الديمقراطية اتضح أنهم يكلون بمكيالين. كنا نقول هذا شفاهة ولا ندلل عليه، أصبح في سوريا دليلا واضحا أن الأمريكان يكلون بمكيالين والغرب كذلك وكل الدنيا. أشكر هؤلاء الأبطال في سوريا الذين فضحوا لنا سياسة العالم بأسره بما فيها الأمة العربية والإسلامية. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممالك، إلا وجهه كلها لك، من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره، جيد لع الدنيا حالك،
جاي ليل عالدنيا ظلمة، يا مناس في الدنيا ظلمة، في المظالم كل ظالم، جاي له ليل اسود وحك، يا مكان فيها ويام، من هنا اليوم القيامة، الممالك والمهام.